السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامة، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. فضش غزت.
نعم شيخنا أكرمكم الله.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، المجلد 18، كتاب الطلاق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. هكذا روى هذا الحديث نافع عن ابن عمر قال به: حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. كذلك رواه مالك وعبد الله بن عمر وأيوب وابن جريج والليث بن سعد ومحمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، ولم يخالفهم في هذا المعنى أحد عن نافع. وكذلك رواه ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال فيه كما قال نافع: حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ولم يختلف على ابن شهاب في ذلك. ذلك رواه عن قمة عن ابن عمر قال فيه: حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إلا أنه لم يقل فيه قبل أن يمس. وكذلك روى عطاء الخراساني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية ابن شهاب عن سالم. ورواه يونس ابن جبير وأنس بن سيرين وعبد الرحمن بن أيمن وسعيد بن جبير ويزيد بن أسلم وأبو الزبير كلهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، لم يقولوا ثم تحيض ثم تطهر. وكذلك رواه منصور عن أبي وائل عن ابن عمر، وكذلك أيضا رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر، إلا أن محمد بن عبد الرحمن زاد في هذا الحديث ذكر الحامل، فقال فيه: إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس أو حاملا. وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في التمهيد، ولا نعلم خلافا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل كله موضع للطلاق. قال ابن أبي ذئب: سألت الزهري عن ذلك فقال: حملها كله وقت لطلاقها، ولم يختلفوا في ذلك. والأصل فيه ما حدثني سعيد وعبد الوارث قالا: حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال أبو عمر: ذهب إلى ما رواه نافع الفقهاء الحجازيين منهم مالك والشافعي، فقالوا في من طلق امرأته حائضا أنه يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك. وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأكثر العراقيين إلى ما رواه يونس بن جبير وسعيد بن جبير وأنس بن سيرين ومن تابعهم عن عمر في هذا الحديث، فقالوا: يراجعها، فإن طهرت طلقها إن شاء. وإلى هذا ذهب المزني صاحب الشافعي فقالوا: إنما أمر المطلقة في الحيض بالمراجعة، أو إنما أمر،
أو أمر النبي يعني صلى الله عليه وسلم.
نعم شيخنا الصوت عندي منخفض جدا، المستعان.
نعم، تمشي أمر يعني.
طيب أنا ممكن أقفل مرة تانية شيخنا وأفتح؟
طيب ماشي.
نعم بسم الله.
نعم.
فقالوا: إنما أمر المطلقة في الحيض بالمراجعة، لأن طلاقه ذلك أخطأ فيه السنة، فأمر أن يراجعها ليخرجها من أسباب الطلاق الخطأ، ثم يتركها حتى تطهر من تلك الحيضة، ثم يطلقها إن شاء طلاقا صوابا. ولم يروى للحيضة الأخرى بعد ذلك معه، ولم
يا رب
يروا نعم.
نعم.
ولم يروا للحيضة الأخرى بعد ذلك معنى، وصاروا إلى رواية من روى ذلك عن ابن عمر. وأما القائلون بما رواه نافع ومن تابعهم في أنها تطهر ثم تحيض ثم تطهر، منهم أصحاب الشافعي وغيرهم، فقالوا الطهر الثاني والحيضة الثانية وجوه ومعان حسان منها. أنه لما طلق في الموضع الذي نهي عنه
لعل هذا الله
لأكثر،
أعلم يعني، فقالوا للطهر الثاني والحيضة الثانية وجوه ومعان حسان.
نعم
نعم.
أحسن الله إليك، فقالوا للطهر الثاني والحيضة الثانية وجوه ومعان الحسان، ومعان الحسان منها أنه لما طلق في الموضع الذي نهي عنه لئلا تطول عدة المرأة أمر بمراجعتها ليوقع الطلاق على سنته، ولا يطول في العدة على امرأته، فلو أتيح له أن يطلقها إذا
ولا
طهرت من حيضه،
يطول.
ولا يطول في العدة على امرأته، فلو أتيح له أن يطلقها إذا طهرت من تلك الحيضة كانت في معنى المطلقة قبل الدخول، وكانت تبني على عدتها الأولى. فأراد الله عز وجل على لسان رسوله أن يقطع صلاة الحائض بالوقت، فإذا وطئها في الطهر لم تتهيأ له أن يطلقها. وفيه أنه قد نهي أن يطلقها في طهر حتى تحيض عنده ثم تطهر بعد ذلك، استأنفت عدتها بعد ذلك ولم تبني. وقيل في الطهر الثاني جعل للإصلاح الذي قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، لأن حق المرتجع ألا يرجع رجعة ضرار لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا. قالوا فالطهر الأول فيه الإصلاح بالوقت، فإذا وطئ لم يجوز له أن يطلق في ذلك الطهر، ولازمه أن يتزوجها حتى تحيض ثم تطهر إذا أراد طلاقها. وقيل إن مراجعته لها لم تعلم صحتها إلا بالوقت، لأن المنتفي من النكاح والمراجعة في الأغلب، وكذلك الطهر موضعا للوطء الذي تستعين به المراجعة، فإذا مسها لم يكن له سبل إلى طلاقها في طهر قد مسها فيه للنهي عن ذلك. ولإجماعهم على أنه لو فعل كان مطلقا لغير العدة، فقيل له دعها حتى تحيض أخرى ثم تطهر ثم تطلق وإن شئت قبل أن تمس. وقد جاء معنى ما ذكرنا من هذه الوجوه منصوصا في حديث ابن عمر، حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني ابراهيم بن عبد الرحيم قال حدثني معل بن عبد الرحمن الواسطي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني نافع ومحمد بن قيس عن عبد الله بن عمر انه طلق امراته وهي في دمها حائض، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها، فاذا طهرت مسها حتى اذا طهرت اخرا إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. وقيل إنه لو أتيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك الحيضة كان كأنه قد أمن أن يراجعها ليطلقها، فاشتبه النكاح إلى أجل ونكاح المتعة، فلم يجعل له ذلك حتى يطأ. وقيل في ذلك أيضا غير ذلك ما يطول ذكره، وما ذكرناه هو الذي عليه المراد معنى.
لعله الله أعلم فأشبه
فأشبه النكاح
النكاح
إلى أجل.
إلى أجل.
نعم أحسن الله إليك، فأشبه النكاح إلى أجل ونكاح المتعة، فلم يجعل له ذلك حتى يطأ. وقيل في ذلك أيضا غير ذلك ما يطول ذكره، وما ذكرناه هو الذي عليه مراد معنى توجيهاتهم في قوله ثم تحيض ثم تطهر وبالله التوفيق. وأجمع العلماء على أن الطلاق في الحيض مكروه لمن أوقعه، وأن من فعله لم يطلق للعدة التي أمر الله تعالى. والدليل على ذلك من أخبار الآحاد العدول تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عمر حين فعل ذلك. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثني عنبسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمسها، فذلك الطلاق والعدة كما أمر الله عز وجل. واختلفوا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلقة في الحيض بالرجعة، فقال قوم عوقب بذلك لأنه تعدى ما أمر الله به ولم يطلق للعدة، فعوقب بإمساك من لم يرد إمساكه حتى يطلق كما أمر أو كما أمر للعدة. وقال آخرون إنما أمر بذلك قطعا للضرر في التطويل عليها، لأنه إذا طلقها في الحيض فقد طلقها في وقت لا تعتد به من قرئها الذي تعتد به فتطول عدتها، فنهى أن يطول عليها، وأمر ألا يطلقها إلا عند استقبال عدتها. وكذلك كان ابن عمر يقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن.
لقبول
وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم شيخنا،
لقبول عدتهن.
لقبل عدتهن،
نعم،
نعم، فطلقوهن
المستقبلات يعني.
لقبل، نعم، لقبل عدتهن. وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها حائضا دليل يبين على أن الطلاق في الحيض واقع لازم، لأن المراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق
أو
والنزول.
دليل بين.
نعم، دليل بين على أن الطلاق في الحيض واقع لازم، لأن المراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق ولزومه، ولو لم يكن الطلاق واقعا لازما ما قال مره فليراجعها، لأن من لم يطلق لا يقال له راجع، لأنه محال أن يقال رجل امرأته في عصمته لم يفارقها راجعها، بل كان يقال له طلاقك لم يصنع شيئا وامرأتك بعده كما كانت قبله ونحو هذا. ألا ترى أن الله عز وجل قال في المطلقات وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، وهذا لا يستقيم أن يكون مثله في الزوجات غير المطلقات. وعلى هذا فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين، وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض مكروها بدعة غير سنة، ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازم. وقد روي ذلك عن بعض التابعين، وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من أهل العلم لما روي، ولأن ابن عمر الذي عرضت له القضية احتسب بتلك التطليقة
الذي
وأفتى
عرض
بذلك.
الذي
الذي
عرض
عرض،
عرضت له القضية.
نعم، ولأن ابن عمر الذي عرضت له القضية احتسب بتلك التطليقة وأفتى بذلك، وهو مما لا يدفع علمه بقصة عرضت له. أخبرنا عبد الوارث بن حسين قال حدثني قاسم بن عقبة قال حدثني أبو قلابة قال حدثني بشر بن عمر قال حدثني شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليطلقها إن شاء إذا طهرت. فقال له أنس: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: نعم. وحدثني خلف بن قاسم قال حدثني عبد الله بن محمد بن المفسر قال حدثني أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي قال حدثني أبو السائب سالم بن جنادة قال حدثني ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يراجعها وإن شاء أمسك، فإنها العدة التي قال الله عز وجل. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما فعل تلك التطليقة؟ فقال: اعتد بها. نعم. وروى الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع ليسأله: هل حبس التطليقة؟ هل حبس؟
حسب
حسب، نعم، هل حسب التطليقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. وروى أيوب السختياني وسلمة بن علقمة عن ابن سيرين عن أبي غلاب، عن أبي غلاب، شيخ صح؟
أظنها غلاب،
غلاب،
شيخ حماد معنا.
نعم،
ماشي.
نعم. يونس بن جبير قال: فسألنا ابن عمر قلت لرجل طلق امرأته وهي حائض فذكر الخبر وفيه، فقلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه. قال: أرأيت إن عجز فاستحمق. وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق في التمهيد، ومعنى قول ابن عمر فيه: أرأيت إن عجز واستحمق، أي وهل من ذلك بد؟ أرأيت لو تعاجز عن فرض آخر من فرائض الله تعالى فلم يقمه، أو استحمق فلم يأتي به، أكان يعذر فيه؟ ونحو هذا من الإنكار على من شذ أنه لا يعتد بها.
نعم. نعم.
والدليل على ذلك مذهب ابن عمر، لأنه كان يفتي في من طلق امرأته ثلاثا في الحيض أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو كان الطلاق في الحيض غير جائز لم يلزمه ثلاثا كانت أو واحدة. أخبرنا أحمد بن محمد وخلف بن حماد قال حدثني أحمد بن مطرف قال حدثني عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن الليث بن سعد بن عم نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق لها النساء. وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك فقال عن ذلك قال: إذا أنت طلقت امرأتك وهي حائض مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى. ماشي؟
نعم نعم نعم
نعم، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك. ومن جهة النظر قد علمنا أن الطلاق ليس من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل كالصلاة والصيام وغيرهما، فلا تقع إلا على سنتها، وإنما هي زوال عصمة فيها حق لآدمي، فكيفما أوقعه على سنته أو على غير سنته وقع، إلا أنه إن أوقعه على غير سنته أثم ولازمه ما أوقع منه. ومحال أن يلزم المطيع المتبع للسنة طلاقه ولا
المطيعة
ومحال
المتبعة
أن ومحال أن يلزم المطيع المتبع للسنة طلاقه
طلاقه
محال.
المفعول مقدم وفاعل مؤخر.
نعم نعم ومحال أن يلزم المطيع المتبع للسنة طلاقه ولا يلزم العاصي المخالف طلاقه ومحال أن يلزم المطيع المتبع للسنة طلاقه ولا يلزم العاصي المخالف، لأنه لو لزم المطيع لم يكن العاصي.
ومحال أن يلزم المطيع المتبع للسنة طلاقه ولا يلزم العاصي المخالف، لأنه لو لزم المطيع لم يكن العاصي لأنه لو لزم المطيع لكان العاصي أحسن حالا، صحيح؟ وأحق
صحيح
من
إن شاء الله.
المطيع.
صحيح إن شاء الله. هو
نعم
كاتبها يعني لم يكن العاصي لكان العاصي.
لم يكن
فلم يكن
العاصي لكان
العاصي.
العاصي.
نعم.
جواب لو تكملة الكلام، لأنه لو لزم المطيع لم يكن العاصي لكان العاصي أحسن حال. نعم نعم
أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
ومحال أن يلزم المطيع المتبع للسنة طلاقه ولا يلزم العاصي المخالف، لأنه لو لزم المطيع لم يكن العاصي لكان العاصي أحسن حالا وأحق من المطيع. وقد احتج قوم من أهل العلم في أن الطلاق في الحيض لازم لقول الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، يقول عصى ربه وفارق امرأته. واختلف العلماء في من طلق زوجته حائضا هل يجبر على رجعتها إن أبى ذلك؟ فقال مالك وأصحابه: يجبر على رجعتها إذا طلقها وفي الحيض أو في دم النفاس، وفي الحيض أو في دم النفاس. حملوا الأمر وذلك على الوجوب وقاسوا النفاس على الحيض. وقال الشافعي وأبو حنيفة وشيخنا صح وفي الحيض أو في دم
فقال مالك
النفاس.
وأصحابه: يجبر على رجعتها إذا طلقها إذا طلقها في الحيض أو في دم النفاس.
ومكتوب في الحيض لكن الواو هنا زائدة يعني.
طيب وبعدها حملوا الأمر على الوجوب وقاسوا
حملوا
النفاس
الأمر،
على الحيض،
حملوا الأمر
صحيح؟
وذلك على الوجوب. يعني يبدو أن هناك واوين زائدتان، يعني
أو كلمة ذلك كلها مع الواو زائدة، حملوا الأمر على الوجوب وقاسوا
عمل
النفاس
الأمر
على الحيض. الأمر يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم
عليه
فليراجعها.
الصلاة والسلام، أو حملوا الأمر ذلك على الوجوب.
ماشي، نعم
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 جزاكم الله خيرا.
آمين جميعا.
فقال مالك وأصحابه يجبر على رجعتها إذا طلقها في الحيض أو في دم النفاس، حملوا الأمر ذلك على الوجوب وقاسوا النفاس على الحيض. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن شبرمة وأبو ثور والطبري يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك. وقال داود كل من طلق امرأته حائضا واحدة أو اثنتين أجبر على رجعتها، وإن طلقها نفساء لم يجبر على رجعتها. قال أبو عمر لم
التزم
يختلف
يعني
أنها إذا انقضت.
كلمة حائط
نعم
فقط. نعم. والتزم الحديث بالضبط يعني. نعم.
نعم قال أبو عمر لم يختلف أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها، فدل ذلك على أن الأمر بمراجعتها ندب والله أعلم. وقال مالك وأكثر أصحابه يجبر المطلق في الحيض على الرجعة في الحيضة التي طلق فيها، وفي الطهر بعدها، وفي الحيضة بعد الطهر، وفي الطهر بعدها ما لم تنقض عدتها، إلا أشهب بن عبد العزيز قال يجبر على الرجعة في الحيضة الأولى ما لم تطهر منها، فإذا صارت في حال يجوز له طلاقها فيه لم يجبر على رجعتها. ولم يختلف مالك وأصحابه أنه لا يطلقها في الطهر الأول لأنه يمسها فيه، فإذا حاضت بعده ثم طهرت طلقها إن شاء. وأجمع العلماء أنه إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه لم يجبر على رجعتها ولم يؤمر بذلك، وإن كان طلاقه قد وقع على غير سنة، وإنما يجبر ويؤمر إذا طلقها حائضا. وفي هذا الحديث دليل على أن الأقراء الأطهار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك السنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق لها النساء، فأخبر أن الطلاق للعدة لا يكون إلا في طهر تعتد به وموضع يحتسب به من عدتها ويستقبلها من حينئذ.
عندي فتلك العدة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العدة بدل السنة.
نعم العدة.
نعم
نعم جزاكم الله خيرا.
آمين جميل.
نعم قال وكان هذا منه صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، وقد قرئت لقبل عدتهن أي لاستقبال عدتهن، ونهى عن الطلاق في الحيض لأنها لا تستقبل العدة في تلك الحيضة عند الجميع، لأن من قال الأقراء الحيض لا يجزئ بتلك الحيضة من الثلاث حيض عنده حتى تستقبل حيضة بعد طهر. وقد ذكرنا مال العلماء في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم ابن عمر عن الطلاق في الحيض وأمره وأم وأمره وأمره
الحيض
إيه؟
لا يجتزئ ولا لا يجزئ؟ نعم
من قال الأقراء
أي لأن من
الحيض
قال الأقراء
الحيض لا يجزئ.
نعم نعم
أو لا يجزأ.
نعم تفضل حضرتك. قد ذكرنا
نعم وقد ذكرنا مال العلماء في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم ابن عمر عن الطلاق في الحيض وأمره إياه بالمراجعة، فأغنى ذلك عن تكراره. وقد اختلف السلف والخلف من العلماء في معنى الأقراء التي عناه الله عز وجل بقوله ثلاثة قروء، فقال منهم قائلون وهم أهل العراق الأطهار في معنى هذه الآية الحيض، فقال آخرون وهم جمهور أهل المدينة
أو
معناه
على
الأطهار.
المعنى الحيض.
الأقراء
نعم نعم.
قال إيه؟
عند حضرتك الأطهار ولا الأقراء؟
الأطهار في معنى هذه الآية الأقراء بقى، صحيح؟
عندي ومنهم أهل العراق الأقراء في هذه الآية الحيض.
نعم.
فقال منهم قائلون وهم أهل العراق الأقراء في معنى هذه الآية الحيض.
في هذه الآية.
نعم.
يا معنى دي مزودها من نسخة تانية. نعم.
نعم.
في هذه الآية. نعم.
وقال آخرون وهم جمهور أهل المدينة معناه الأطهار والطهر ما بين الحيضة والحيضة. ولم يختلف أهل اللغة والعلم بلسان العرب أن القرء يكون في اللسان العربي حيضة ويكون طهرا، ولا اختلف العلماء في ذلك أيضا، وإنما اختلفوا في المعنى المراد بقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على القولين المذكورين. وقد ذكرنا أن في حديث ابن عمر هذا ما يدل على أن القرء الطهر، ويدل من السنة أيضا أنه الحيض قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اترك الصلاة أيام أقرائك والصلاة لا تتركها إلا في أيام حيضها. وقد أوردنا من شواهد أشعار العرب على القولين جميعا ما فيه بيان وكفاية في التمهيد. وذكرنا أيضا قول من قال إن القرء الوقت، وشاهده من الشعر أيضا. واجتلبنا أقوال أهل اللغة هناك في الأقراء، وما لوحنا به ها هنا كاف والحمد لله. فمن شاهد الشعر على أن الأقراء الأطهار قول الأعشى وفي كل عام أنت جاشم.
وهنا معذرة يا شيخ،
تفضل.
هنا اجتنبنا ولا اجتنينا؟
يا تمشي في المعنى اجتبينا واجتنينا واجتلبنا.
لا هنا،
وهنا
هنا
تثبت فيها اجتلبنا.
اجتنبنا يعني من الاجتناب.
نعم. واجلب عليهم بخيلك.
باللام يعني؟
باللام.
لا هو عندي اجتنينا، اجتنى يعني كأنه في
تمشينا.
لكن اجتنبنا، اجتنبنا بالباء، انا سمعتها كذا، لكن طبعا لا تمشي هنا.
لام وباء اجتلب. نعم يعني اورد يعني.
نعم انا سمعتها اجتنبنا بالباء.
نعم
اجتنبنا.
نعم. قال فمن شاهد الشعر على أن الأقراء الأطهار قول الأعشى وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وفي الحمد رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. يريد أنه لم يقرب نساءه في أقرائهن يعني أطهارهن. ومن شاهد هذا الشعر في أن القرء الحيض قول الآخر يا رب ذي ضعن على فارض له قرء كقرء الحائض. وقد روي يا رب ذي ضب،
يا رب ذي ضغن مفرد أطراف، وهكذا يعني البيت معروف يا رب ذي ضغن علي فارضي له قرء كقرء الحائض.
علي
يا رب ذي ضغن علي فارضي له قرء كقرء الحائض.
نعم.
وضبطوا في التمهيد هكذا كما هنا يعني يا رب ذي ضب على فارضي له قرء كقرء الحائض. نعم.
هو الرواية الأخرى يعني.
نعم.
ضب شيخنا يا رب ذي ضب. الرواية الثانية روية.
يا رب ذي ضب.
نعم.
وقال الضب العداوة والضغن مثله. الضغن معروف إن هو العداوة بين.
نعم. قال وقد روي يا رب ذي ضب والضب العداوة، والضغن مثله، يقال إن عداوته تهيج حينا بعد حين كما يهيج الحيض وقتا بعد وقت. وممن قال إن القرء وقت الحيض ووقت الطهر استشهد بقول الهذلي: كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح، يعني لوقتها. وذكر الطحاوي قال حدثني محمود بن حسان النحوي قال حدثني عبد الملك بن هشام قال حدثني أبو زيد الأنصاري قال سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: العرب تسمي الطهر قرأ، وتسمي الحيض قرأ، وتسمي الحيض مع الطهر جميعا قرأ. وقال الأصمعي: أصل القرء الوقت، يقال أقرأت النجوم إذا طلعت لوقتها. قال أبو عمر: قول من قال إن القرء مأخوذ من قولهم قريت الماء في الحوض ليس بشيء عندهم، لأن القرء مهموز وهذا غير مهموز. وأما اختلاف العلماء في معنى الأقراء فذكر مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.
انتقلت
عن بيت زوجها،
يعني نقلتها، يعني رأت عدتها انتهت، يعني
حفصة هنا مفعول به وليست فاعلا. انتقلتها عائشة رضي الله عنها.
أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابي ثلاثة قروء، فقالت عائشة: صدقتم، تدرون من أقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة. مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. قال أبو عمر: ذكر هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني ابن علي عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص رجلا من أهل الشام طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الدم من الحيضة الثالثة، فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد عندهم فيها علم، فبعث فيها راكبا إلى زيد بن ثابت فقال: لا ترثه ولو ماتت لم يرثها. قال: وكان ابن عمر يرى ذلك. وفي هذا الباب مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك: وهو الأمر عندنا. مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. قال أبو عمر: يعني للأزواج. وهذا كله قول من قال: الأقراء الأطهار، لأنه إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فيتعتد به قرأ، سواء طلقها في أوله أو في آخره، لأن خروجها من ذلك الطهر ودخولها في دم الحيض بعده قرأ، ثم إذا طهرت منه ودخلت في الحيضة الثانية كان قرأ ثابتا ثانيا. صح شيخنا ولا إيه؟
لا، كان قرأ
ثانيا. نعم. فإذا طهرت من الحيضة الثانية وانقضى طهرها ودخلت في الحيضة الثالثة فقد كمل لها ثلاثة قروء وانقضت عدتها وبانت من زوجها وحلت للأزواج. وهذا كله قول مالك والشافعي وأصحابهما وأبي ثور وداود. وتقدمهم الى القول من الصحابه ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشه، الا انه قد روي عن ابن عمر وزيد انهما قالا عده الامه حيضتان وعده الحره ثلاث حيض، وزعم العراقيون ان قولهما مخالف لما روي عنهما وليس عند اهل المدينه كذلك. ومن التابعين القاسم وسالم وسليمان بن يسار وابو بكر وابو بكر بن عبد الرحمن وابان بن عثمان وابن شهاب، وكلهم يقول اذا دخلت في الدم من الحيضه الثالثه فقد انقضت عدتها وحلت للازواج. ولا اعلم احدا ممن قال الاقراء الاطهار يقول غير هذا الا ابن شهاب الزهري، فانه قال تلغي الطهر الذي طلقت فيه ثم تعتد بعده بثلاثه اطهار. نعم شيخ،
تلغي
نعم، فانه قال تلغي الطهر الذي طلقت فيه ثم تعتد بعده بثلاثه اطهار، لان الله تعالى يقول ثلاثه قروء. واختلف في الاخر او واختلف
قول
نعم
واختلف قول في الاخر قول احمد
نعم واختلف في الاخر قول احمد بن حنبل فقال مره والاقراء الحيض، قال الاطهار. وقال الأسانيد عمن روي عنه أن الأقراء الأطهار أصح، وروي عنه أيضا أنه رجع إلى قول عمر وعلي في أنها الحيض، وروي عنه أنه وقف فيها، وحكى الأثرم عنه أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض. وقال أبو حنيفة والثوري وأصحابه والأوزعي والحسن بن حي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد الأقراء الحيض، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والمسعود وأبي موسى الأشعري. وروى وكيع بن الجراح قال حدثني عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي قال أحد عشر أو اثنى عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس قالوا إذا طلق الرجل امرأة تطليقة أو تطليقتين فله عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وروى هذا الخبر خالد بن إسماعيل عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي فقال فيه أحد عشر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وابن سعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو موسى وأنس بن مالك.
ما كانوا أصحاب دي من أصحاب الواو دي ما كان من أحد عشر من أصحابي
نعم
نعم
اللي هو ذكرهم
كمثل الرواية اللي فوقها عطوا.
نعم، وذكر ذكر الصحابة الأحد عشر يعني. نعم. فقال فيه أحد عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عمر روى مثل ذلك من التابعين غير سعيد بن المسيب مكحول وربيعة وعطاء وطاووس والشعبي والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم وجمع. وقال الأوزاعي وجماعة من أهل العلم على أن الأقراء الحيض. واختلف هؤلاء مع إجماعهم على أن الأقراء الحيض في وقت انقضاء عدة المعتدة بالحيض. فقال أبو حنيفة أصحابه لا تنقضي العدة إذا كان أيامها دون العشر حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة، وهذا قول الحسن البصري وحميد الطويل. وبه قال الحسن بن حي إلا أنه قال النصرانية واليهودية في ذلك مثل المسلمة. قال الطحاوي وهذا لم يقله أحد ممن جعل الأقراء الحيض غير الحسن بن حي. وقال الثوري وزفر وهو أحق بها وإن انقطع الدم ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وهو قول عمر وعلي وعبد الله. وبه قال إسحاق وأبو عبيد، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وليس بالقوي عنهما، وروي مثل ذلك عن أبي موسى وعبادة وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل، وهو الأشهر عن ابن عباس. وقال ابن شبرمة إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وبطلت الرجعة ولم يعتبر الغسل، وهو قول طاووس بن سعيد بن جبير والأوزاعي. وروي عن شريك قول شاذ أنها لو فرطت في
الغسل ولم يعتبر كثير. هذا يعني من تعليق ابن عبد البر على كلام ابن شبرمة. نعم
نعم ولم يعتبر الغسل.
ماشي ماشي
نعم. قال وهو قول طاووس وسعيد بن جبير والأوزاعي، وروي عن شريك قول شاذ أنها لو فرطت في الغسل عشر سنين لكان زوجها أحق برجعتها ما لم تغتسل.
حق.
مروي عن إسحاق. نعم شيخ.
نعم
نعم. قال وروي عن إسحاق بن راهويه أنه قال إذا طعنت إذا طعنت المطلقة في الحيض في
نعم
الحيضة
نعم
الثالثة
بدأت
بانت،
يعني
نعم، وانقطعت الرجعة للزوج، إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها. وروي نحوه عن ابن عباس، فهو قول ضعيف بدليل قول الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة، فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك. والحديث عن ابن عباس بذلك حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن شاذان قال حدثني معلى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد أن ثور بن زيد الديلي أخبره عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر. وهذا لو صح احتمل أن يكون منه على وجه الاستحسان. وزعم الكوفيون أن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا: الأقراء الحيض، لأنهما روي عنهما: عدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان، وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة. وروي ذلك من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر.
لأنهما روي عنهما ولا إيه؟ مش ماشية خالص. وزعم الكوفيون أن ابن عمر وزيد بن ثابت قال: الأقراء الحيض. الأصل بقى لأنهم رووا عنهما،
نعم،
أو لأنهما روي عنهما. روي
نعم
يعني الفعل فقط بدون ألف، يعني ماشي.
نعم أحسن الله عليك. قال وروي ذلك من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر، ومن حديث ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: عدة الأمة حيضتان، وعدة الحرة ثلاث حيض. وهذا ليس بشيء، لأن مذهبهما الذي قدمنا صحيح معروف عنهما، أن المطلقة إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها. وقولهما هذا في عدة الأمة والحرة تقريب على السائل في العبارة، لأن الطهر لا يعرف بتقدم الحيض قبله.
تقريب،
والله أعلم. تقريب على السائل في العبارة.
نعم.
نعم، لأن الطهر لا يعرف بتقدم الحيض قبله. صحيح شيخنا كده؟ والله أعلم.
نعم.
واحتجوا في أن الأقراء الحيض، لأن المخالف لهم يقول: عدة أم الولد حيضة لا بد أن تأتي بها. واحتجوا أن الله تعالى يقول ثلاثة قروء، فلا بد أن تكون كاملة، والمطلقة في طهر قد مضى لم تأتي بثلاثة قروء إذا انقضت عدتها بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، وقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة: وصلي ما بين القرء إلى القرء، وبأشياء يطول ذكرها. وأما قولهم في أم الولد بأنها لا تنكح عندنا حتى تطهر من حيضتها، وأن ذلك دليل على أن القرء الحيضة، فقد أجاز إسماعيل وغيره من أصحابنا لأم الولد أن تتزوج إذا دخلت في الحيضة، لأن ظهور الدم براءة للرحم في الأغلب. وأما قولهم إن الله تعالى قال ثلاثة قروء ومن طلق فقد مضى من الطهر بعضه، فلم يكمل لها ثلاثة قروء بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة، بل هي قرآن وبعض الثالث. فالجواب أن المبتغى من الأقراء براءة الرحم، وهو خروج المرأة من الطهر إلى الدم، فذلك الوقت هو المبتغى وهو المراعى، وقد حصل منه ثلاثة أوقات كاملة لدخولها من الدم في الحيضة الثالثة. وأما احتجاجهم بقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، فإنه أراد القرء الذي هو الحيض وتترك له الصلاة، ولم يرد القرء الذي تعتد به المطلقة وهو الطهر، بدليل حديث ابن عمر المتكرر. وقد أوضحنا أن الحيض يسمى قرءا كما أن الطهر يسمى قرءا، إلا أن القرء الذي هو الدم ليس هو المراد من قول الله تعالى ثلاثة قروء، بل المراد من ذلك الأطهار، والله أعلم، بدليل الإجماع على أن الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ولا حيض، فتبتدئ عدتها من ساعة طلاقه لها، وهو معنى قوله تعالى فطلقوهن لقبل عدتهن، أي لاستقبال عدتهن. وأجمعوا في كل امرأة علمت بطلاق زوجها لها في حين طلقها أن السنة أن تبتدئ عدتها من ساعة وقوع طلاقها، وذلك دليل على أن الأقراء الأطهار، لأن السنة المجتمع عليها أن يطلقها في طهر لم يمس فيه لتعتد من ساعتها. ومن قال إن الأقراء الحيض أو الحيض يقول إنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها، ولا تعتد إلا بحيضة تستأنفها بعد طهرها من تلك الحيضة، فيلزمهم أن يقولوا إنها قبل الحيضة الثانية في غير عدة. وحسبك بهذا خلافا من القول وخلافا لظاهر قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا كله معنى قول الشافعي، وهو مذهب مالك وأصحابه. والكوفيين حجج ومعارضات ذكروها في كتبهم، منها قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، فجعل الأشهر لمن يئسن من المحيض، فدل على أنه هو العدة حتى يئسن منه فتعتد بالشهور. وقالوا والطهر جائز أن تطلق فيه إلى آخره، فلا يحصل لها قرآن، والله تعالى يقول 3 قروء. وإذا ذكر عدة الشهور والأيام لم يجز بعض ذلك العدد،
لم يجز
عددا،
لم
وإذا ذكر عدد الشهور أو الأيام،
وإذا ذكر عدد الشهور والأيام
لم يجز بعض ذلك العدد.
نعم،
لابد ان نستوفي العدد كاملا يعني.
اللي هي احيانا يسمونها اذا غي الشارع امرا بغايه لم تتحقق الا باستيفائها، او لم يخرج من عهدتها الا باستيفائها.
نعم.
نعم. وإذا ذكر الشهور والأيام أو عد الشهور والأيام
عدد الشهور والأيام
نعم، وإذا ذكر عدد الشهور والأيام نعم لم يجد
نسختينه، نسخة فوق عدة ونسخة تحت عدد.
نعم. وإذا ذكر عدد الشهور والأيام لم يجز بعض ذلك العدد، كقوله تعالى 4 أشهر و10 وصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وليس كذلك، فالحج أشهر معلومات، لأنه لم يذكر عددا أو بأشياء فيها تشعيب لم أرى لذكرها وجها، وبالله التوفيق. أستأذنكم شيخنا؟
نعم. بسم الله خدش خمات
رقم الله صفر بالله
41.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: وأما ما ذكره مالك في هذا الباب أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون عدة المقتلعة 3 قروء. بعد ذكره في باب طلاق المقتلعة على حسب ما ذكره ها هنا، وذكر أيضا هناك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عدة المقتلعة عدة المطلقة. فقد ذكرنا ما هنالك للعلماء من التنازع والاختلاف في طلاق المقتلعة، والحمد لله. مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. هذا إجماع من العلماء، وإن كانت من ذوات الأقراء فلم تكن مرتابة ولا مستحاضة. فإن كانت مرتابة أو مستحاضة فيأتي القول في ذلك في باب جامع عدة الطلاق إن شاء الله تعالى. مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها: إذا حطي فآذينيني. فلما حاضت آذنته، فقال: إذا طهرت فآذنيني. فلما طهرت آذنته فطلقها. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال أبو عمر: هذا والطلاق للعدة الذي يسميه العلماء طلاق السنة لم يختلف فيه إذا طلقها واحدة. قال مالك وأصحابه: طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة. وكذلك قال عبد العزيز بن أبي سلمة والليث بن سعد وابن حي والأوزاعي، إلا أن بعضهم يقول طلاق السنة وبعضهم يقول الطلاق للعدة. وقول مالك ومن تبعه في ذلك إجماع من العلماء، لأن من خالفهم في وجوه طلاق السنة جامعهم في ذلك. وقال الشافعي: طلاق السنة الذي أمر الله به للعدة هو أن يطلقها طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر ولا حائضا ولا نفساء، وسواء طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فإذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فهو مطلق للسنة. قال المزني عنه: من قال لمرأته أنت طالق ثلاثا للسنة وهي طاهر من غير جماع طلقت ثلاثا معا للسنة. قال مالك: وإن كانت مجامعة أو حائضا أو نفساء وقال لها أنت طالق للسنة وقع الطلاق عليها حين تطهر من الحيض أو النفاس وحين تطهر من المجامعة من أول الحيض بعد قوله. ومن حجة الشافعي أن الطلاق مباح وأن من له
نعم.
ومن حجة الشافعي أن الطلاق مباح وأن من له أن يوقع واحدة كان له أن يوقع ثلاثة، وقد مضى القول عليه وله في أول كتاب الطلاق من هذا الكتاب. وقد احتج بعض أصحابنا بقراءه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: طلاق السنة أن
يطلقها عليه وله، يعني
قد مضى القول عليه وله. نعم، جزاكم الله خير. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ولم يقل واحدة ولا أكثر. وهذا الحديث قد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله فقال فيه: أو يراجعها إن شاء. فدل على أن ذلك طلاق يملك فيه الرجعة، وهذا يحتمل أن يكون أراد ومن طلق دون الثلاث فله الرجعة. والثوري عندهم أحفظ من شعبة، وقد قال: الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ولم يشترط واحدة ولا أكثر. جماعة من أهل العلم منهم الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعكرمة ومجاهد وإبراهيم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الجماع طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة قبل الجماع، وهو قول الثوري. قال أبو عمر: كلا هذين الوجهين عند أبي حنيفة وأصحابه والثوري الطلاق سنة، إلا أن الأول أحسن عندهم. وقال أشهب في ذلك قولهم: قال من طلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة ثم إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم إذا طهرت طلقها ثالثة فهو مطلق للسنة. قال أبو عمر: ليس هو عند مالك وسائر أصحابه مطلقا للسنة، وكيف يكون مطلقا للسنة والطلقة الثانية لا يعتد منها إلا بقرآن، والطلقة الثالثة لا يعتد منها إلا بقرء واحد، وهذا خلاف السنة في العدة. ومن طلق للسنة كما قال مالك ومن تبعه شاهد له الجميع لأنه طلق للسنة بأنه
أظنها نعم بأنه
نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه عن إبراهيم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وأن هذا هو الأفضل عندهم من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة. وكذلك قال الحسن بن حي: لأن يطلقها واحدة ويتركها أحب إلي من أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار. وقال أحمد بن حنبل: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ويدعها حتى تنقضي عدتها، وهذا قول مالك. قال: ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يمسها فيه كان أيضا مطلقا للسنة وإن كان تاركا للاختيار، وهذا نحو قول الشافعي. وبه قال أبو ثور وداود بن علي. واتفق الشافعي وأحمد أبو ثور وداود أنه ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة. وإنما السنة في وقت الطلاق وموضعه 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 نعم وإنما السنة في وقت الطلاق وموضعه فمن طلق امرأته في طهر لم يصبها فيه ما شاء من الطلاق هو مطلق للسنة. قال أبو عمر روى الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة واحدة. قال الأعمش وقول إبراهيم، وهذا الحديث الأعمش عن علي، وخالفه جماعة من أصحاب أبي إسحاق منهم شعبة والثوري وزيد بن معاوية فرووه عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى فطلقهن لعدتهن، أن يطلقها طاهرة من غير جماع ثم يدعوها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاء، ولم يذكروا الطلاق عند كل طهر. وهؤلاء مقدمون في حفظ حديث أبي إسحاق عن الأعمش وغيره عند أهل العلم بالحديث، وليس عندهم رواية الأعمش عن المتأخرين كروايته عن المتقدمين. وقد روي عن علي رضي الله عنه في طلاق السنة ما هو الاختيار عند جماعة الأمة، قال ما طلق أحد طلاق السنة فندم. قيل له وما طلاق السنة ما هو؟ قال أن يطلقها طاهرا ولم يجامعها في قبل عدتها حين تطهر، فإن بدا له أن يراجعها راجعها، وإلا شاء خلى سبيلها حتى تنقضي عدتها أو يطلقها حاملا قد تبين حملها. باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه. مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاصي طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس. فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال أبو عمر اختلف العلماء في سكن المبتوتة ونفقتها على ثلاثة أقوال، أحدها أن لها السكن والنفقة هو قول الكوفيين، والآخر أن لها السكن ولا نفقة لها هو قول مالك والشافعي وأكثر أهل الحجاز، والثالث أنها لا سكن لها ولا نفقة وهو قول أحمد وطائفة. فمن هنا أبا مروان أن يرد المرأة،
يريد أن يقول لأم المؤمنين إن إذا تركت حديث فاطمة لما كان من شر في وجودها فكذلك أترك هذه لما يكون من شر بينها وبين زوجها في إقامتها. إن كان بك الشر يعني في ترك حديث فاطمة فحسبك ما بين هذين من الشر، يعني العلة واحدة.
يعني أو أن هذه الكلمة تجري على خلاف الظاهر، كلمات العرب اللي هي يقولونها ويطلقونها ويقصدون خلاف الظاهرة زي رغم أنف امرئ ولا أبا له.
لو كانت كلمة، لكن هو يعني قاسى، قل إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين، يعني المرأة اللي هي ابنة عبد الرحمن بن الحكم وزوجها، ما بين هذين من الشر.
يعني هو يقول إن كان بك الشر، المراد كما أفهم يعني
يعني كنت الخير. تركت حديث فاطمة تعللا بما كان من شر في أمرها، فأيضا هذان ابنة عبد الرحمن بن الحكم وزوجها بينهما الشر كذلك، لا تطيق أن تقيم عنده.
نعم الله يعلم. قال فمن هنا أبى مروان أن يرد المرأة إلى بيتها، واحتج بحديث فاطمة بنت قيس، وسيأتي حديث فاطمة بنت قيس بما فيه من المعاني بعد هذا إن شاء الله تعالى. واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد أن المفتوتة لا تنتقل عن دارها ولا تبيت إلا في بيتها كل ليلة. وروي عن علي وابن عباس وجابر أن المفتوتة لا سكن لها ولا نفقة، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود. وسنذكر أقوال الصحابة والآثار المرفوعة في هذه المسألة في البيت بعد هذا عند ذكر حديث فاطمة بنت قيس إن شاء الله تعالى. وأما قول مروان لعائشة رضي الله عنها إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر، فمعناه أن عائشة كانت تقول وتذهب إلى أن فاطمة بنت قيس لم يبح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج من بيتها الذي طلقت فيه إلا لما كانت طلقت فيه من البذاء بلسانها على قرابة زوجها الساكنين معها في دار واحدة، ولأنها كانت معهم في شر لا يطاق. هكذا
نعم
على وفق ما تفضلتم به يعني.
إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خير.
وهيكمل بقى بقية الكلام،
نعم.
ما زال الشق الثاني يعني. نعم.
وكانت عائشة رضي الله عنها تتأول في قول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أن الفاحشة هنا أن تبذو على أهل الزوج. فقال لها مروان إن كان بك الشر، أي كنت تذهبين إلى أن الشر النازل بين فاطمة وأحمائها وكان السبب إلى أن تخرجوا إلى أن تخرج بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دارها، فحسبك ما بين ابنة عبد الرحمن وزوجها من الشر إذا طلقها وبينها وبين بعض أحمائها أيضا. فنقول فيجوز لها ما جاز لفاطمة بنت قيس من الانتقال من أجل الشر الذي نزل بينهما. نعم. ذكر سنيد قال حدثني أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة؟ قال في بيتها. قلت أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال سعيد تلك المرأة فتنت الناس، استطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وكان مكفوف البصر. قال وحدثني هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته وهي بنت عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص، فانتقلها أبوها في عدتها، فأرسلت عائشة إلى مروان اتق الله وارض المرأة إلى بيت زوجها تعتد فيه. فقال مروان إن أباها غلبني على ذلك. قال يحيى فحدثني القاسم بن محمد أن مروان بن الحكم حين بعثت إليه عائشة أرسل إليها أما بلغك حديث فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة دع عنك حديث فاطمة بنت قيس. فقال مروان أبيك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال مالك لا تنتقل المطلقة المفتوتة ولا الرجعية ولا المتوفى عنها زوجها، ويخرجن بالنهار ولا يبتن إلا في بيوتهن. وقول الليث وقال أبو حنيفة لا تنتقل المفتوتة ولا المتوفى عنها عن بيتها التي كانت تسكنه وتخرج المتوفى عنها بالنهار ولا تبيت ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهارا. وقال الشافعي للمطلقة السكنى في منزل زوجها حيث كانت معه حتى تنقضي عدتها، وسواء كان يملك الرجعة أو لا يملكها، وإن كان المسكن بكراء فهو على زوجها المطلق لها. قال حدثني خالد بن قاسم وعبد الله بن محمد بن أسد قالا حدثنا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الورد قالا حدثنا هارون بن كامل قال حدثني أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شامر عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لا يحل لامرأة مطلقة أن تبيت عن بيتها ليلة واحدة ما كانت في عدتها. فحدثني احمد بن عبد الله عن ابي عبد الله بن يونس عن بقي قال حدثني ابو بكر قال حدثني ابو عامر العقدي عن عبد الحكم بن ابي فروه قال سمعت عمر بن عبد العزيز ما بال رجال يقول احدهم لامراته اذهبي الى اهلك ويطلقها في اهلها، فنهى عن ذلك اشد النهي. ونهى عبد الحكم يعني بذلك العده في بيت زوجها. ونهى عبد الحكم يعني بذلك العدة في بيت زوجها. نعم. إيه ونهى يعني؟ يعني قال ولا ماذا؟ قال مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية يستأذن عليها حتى راجعها. مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن مسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء، على من الكراء؟ فقال سعيد بن مسيب على زوجها. قال فإن لم يكن عند زوجها قال فعليها، قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير. قال أبو عمر أما حديثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنكر على ابن سعيد بن زيد انتقالها من بيتها حين طلقها عبد الله بن عمر بن عثمان، فهو على مذهبه أو فهو مذهبه ومذهب أبيه عمر بن الخطاب وابن مسعود وعائشة وأكثر الصحابة وجمهور الفقهاء بعموم قول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وأجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل من بيتها، وإنما اختلفوا في المفتوت هل عليها السكنى وهل على زوجها أن يسكنها أم لا، وسنذكر هذا في الباب بعد هذا. وجمهور العلماء بالمدينة وسائر الحجاز والعراق يقولون لا تعتد إلا في بيتها، واختلفوا في إحداد المطلقة، وسنذكر هذين المعنيين بأبلغ من هذا في موضعهما إن شاء الله تعالى. أما حديث ابن عمر في سلوكه من أدبار البيوت حين طلق امرأته كراهية يستأذن عليها حتى راجعها فهو من ورعه، وغيره كان يأمر المطلقة الرجعية أن تتزين وتتشوف لزوجها وتتعرض له. وروي ذلك عن جماعة من فقهاء التابعين، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال تتشوف له، وقال ابن عباس لا يصلح له أن يرى شعرها. وقد روى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها. ذكره أبو بكر عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله، وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاء من الثياب والحلي، فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعل بينهما سترا ويسلم إذا دخلا. وقال معمر عن الزهري وقتادة في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال تتشوف له. وقال إبراهيم لا يكون معها في بيتها ولا يدخل عليها إلا بإذن. وقال الحسن ومجاهد وعطاء وقتادة يشعرها بالتنحنح والتنخم ونحو ذلك. وقال مالك في المطلقة الرجعية لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرهما، ولا يبيت معها في بيت ولا ينتقل عنها. وقال ابن القاسم رجع مالك عن ذلك وقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها. وقال الثوري لا بأس أن تتشوف له وتتزين وتسلم ولا يستأذن عليها ولا يؤذنها ويؤذنها بالتنحنح ولا يرى لها شعرا ولا محرما ولا محرما.
نعم.
وقول أبي يوسف وقال الأوزعي لا يدخل عليها إلا بإذن وتتشوف له وتتزين وتبدي البنان والكحل. وقال أبو حنيفة لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب. وقال أبو يوسف مرة يدخل عليها بغير إذن إلا أنه يتنحنح ويخفق عليه، ومرة قال: لا يدخل عليها إلا بإذن ولا يرى شيئا من محاسنها حتى يراجعها. ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتزين له وتطيب وتلبس الحلي وتتشوف. وقال الحسن بن حي: يعتزلها ولا يرى شعرها ولا ينظر إليها، ويبيتان وبينهما حجاب وتتعرض له وتتزين. وقال الليث: لا يرى شيئا من محاسنها حتى يراجع. وذكر المزني عن الشافعي قال: المطلقة طلاقا يملك رجعتها محرمة على مطلقها تحريم المفتوتة حتى يراجع. قال: ولا تكون راجعة إلا بالكلام، فإن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينوي فليس برجعة ولها عليه مهر المثل. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل إلا الشافعي، إلا الشافعية والله أعلم. وليس قوله بالقوي، لأن في حكم الزوجين ترثه ويرثها، فكيف يجب مهر في وطء امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة؟ لأن الشبهة في قوله ثرية لأنها عليه محرمة إلا برجعته لها. الشبهة في قوله قوية، لأن الشبهة في قوله قوية.
نعم.
نعم. لأنها عليه محرمة إلا برجعته لها. وقد أجمعوا أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر، وحسبك بهذا. وقال ابن القاسم عن مالك: إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة، وإلا فليست برجعة. وقال: ينبغي للمرأة أن تمنعه الوطأ حتى يشهده. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن وطئها أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها لشهوة فهي رجعية. وقال: هي رجعة وليست
لا.
رجعية لا فهي رجعة. وقال الثوري: ينبغي أن يشهد
رجعتنا.
نعم. وقال الثوري: ينبغي أن يشهد. وقال ابن أبي ليلى: إذا رجع ولم يشهد صحة الرجعة إذا أقرت. وكذلك قول مالك. وأريد المسلم عن مالك أن القبلة والنظر إلى الفرج لا تقع به رجعة. وكذلك قال الليث. وقال الحسن بن حي: الجماع واللمس بعدد والنظر إلى الفرج ليس برجعة، بعدة.
نعم.
بعدة. لا. قال أبو عمر: لم يختلف في من باع جاريته بالخيار له ثم وطئها في أيام الخيار أنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه، واختار نقض البيع بفعله ذلك، والمطلقة الرجعية حكم من ذلك. وقال مالك: والشافعي لا يسافر بها حتى يراجعها. وقد قال أبو حنيفة وأصحابه: إلا زفر، فإنه روى عنه الحسن بن زياد أن له أن يسافر بها قبل الرجعة، وروى عنه عمرو بن خالد لا يسافر بها حتى يراجع. وأن قول سعيد بن المسيب قال: إذا طلقها في بيت بكراء فعليه الكراء، فإن لم يجد فعليها، فإن لم تجد فعلى الأمير. فالمعنى عندي فيه والله أعلم أن الكراء عليه والإسكان كما عليه النفقة. وظاهر القرآن قد صرح بالإسكان في قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. فلما لم يجد سقط ذلك عنه والله أعلم. وقد يحتمل أن تكون زوجته إذا أدت الكراء أن تنصرف به عليه، لأن من لزمه شيء في اليسر لزم ذمته في العسر. قال: ويحتمل أن يكون لما لم يجد سقط عنه ذلك وانتقل إليها، بدليل قوله عز وجل: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، ففرض عليهن ألا يخرجن كما فرض عليهم ألا يخرجوهن. فلما انتقل إليها وجوب غرم الكراء لم يعد عليه، لأنه إنما لزمه في حال اليسار. وقد قال مالك في الحامل المفتوتة أن لها على زوجها النفقة إن كان موسرا، وإن كان معسرا فلا نفقة لها عليه. وأما قوله فعلى الأمير في ذلك، لأن الفقراء والغارمين حقا، لأن للفقراء والغارمين حقا في بيت المال في الصدقات. فالحجة في ذلك قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فعلي. صلى الله عليه وسلم.
موقفنا
كما تريد.
وموقع يعني مناسب.
نعم إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
أيوة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.